أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
وفيكم الأخت الأخوات السائلات اللاتي رمزنا لأسمائهن بميم نون يقولنا في هذا السؤال: سماحة الشيخ، نحن أخوات من أهالي المنطقة الشرقية، منا الموظفة ومنا الأستاذة في الجامعة ومنا الدارسة في الدراسات الجامعية المتقدمة، لنا أب هداه الله يرفض جميع من يتقدم لنا، مع العلم بأن المتقدمين منهم المؤهلين ومنهم ذوي الأخلاق الحميدة وذوي الالتزام بطاعة الله، وأبونا يرفض ذلك بحجج واهية ليس لها من الله سلطان، فهو يقول بأنه لن يزوجنا إلا إذا كان المتقدم لنا من مدينتنا، مع أنه هداه الله متزوج من زوجتين من نفس المدينة. فالرجاء من سماحة الشيخ عبد العزيز تقديم النصح لأبينا وإرشاده إلى الحق في برنامج نور على الدرب، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالواجب على جميع الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم وأن يزوجوهن إذا خطبهن الكفر، سواء كان الولي أبا أو جدا أو ولدا أو أخا أو عما أو غير ذلك. الواجب على الولي أن يتقي الله وأن يبادر بتزويج موليته، سواء كانت بنته أو أخته أو غير ذلك، ولا يجوز له التساهل في هذا أو التعلم بأشياء لا وجه لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم، فإنه لا وجه. وهذا يعم الرجال والنساء، متى خطبت المرأة وجب تزويجها إذا خطبها كفر، لأن ذلك أحسن لفرجها وأغض بصرها ويبعد لها عن الفتنة، سواء كانت مدرسة أو طالبة أو موظفة أو غير ذلك، وسواء كان في حاجة إلى مرتبها أم ليس له حاجة في ذلك. يجب على الأب وعلى غيره أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر ظلم البنت بتأخير تزويجها، بل متى خطبه سواء كان من بلدها أو من قبيلتها أو من غير بلدها أو من غير قبيلتها، ما لم كف في دينه فالواجب تزويجه. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة وفساد كبير. ولم يقم من أهل من قبيلتكم أو من بلدكم، لا، المهم صلاح وأخلاقه ودينه. ولا يجوز حبس المرأة لأجل المرتب أو لأجل خدمة هالة أو ما أشبه ذلك، يجب أن يزوجها وأن يتقي الله فيها ويطلب من يقوم بخدمة من سواها من خادم أو زوجة يتزوجها، أما أن يحبس بنته أو أخته من أجل أن تخدمه أو من أجل أن يأخذ راتبها هذا من الظلم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله للجميع هداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أخوكم أبو سعد الدين مقيم في هذا البلد الطيب، يقول سماحة الشيخ: المشكلة ملخصها ذهبت زوجتي لزيارة إحدى جاراتها من باب المودة والصلة والرحمة، وبعد يومين فوجئنا بدعوة من هذه الجارة التي زارتها زوجتي تقول لزوجتي: نريد منك أن تتوضئي ونأخذ منك ماء الوضوء لأنني مصابة بورم في ساقي وأظنه حسد، فقامت زوجتي في الحال وتوضأت وهي لا تعلم عن هذا الأمر شيء، وجاءتني وهي تبكي من هذا الأمر، ولأول مرة يحصل لها هذا الأمر. فذهبت إلى جاري وقلت له: يا أخي ما الأمر؟ قال لي بأن زوجتي محسودة، وأخذنا ما من كل من دخل عليها، وقال بأن هذا الأمر وارد، وذكر لي على حادثة سهل بن حنيف عندما صرعه عامر بن ربيعة التي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال سماحة الشيخ: هل من علاج الحسد أن نأخذ ماء الوضوء من الحاسد مع العلم بأن الحاسد غير معلوم؟ وهل الأسلوب التي تعاملت به هذه الجارة مع زوجتي صحيح بدون علمي؟ جزاكم الله خيرا.
العين حق كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقع العين من المرأة والرجل، إذا رأت المرأة ما يعجبها من جارتها ومن غيرها قد تقع العين، وهكذا الرجل قد تقع منه العين لأخيه ولجاره ولغيرهما. فإذا طلب الرجل أو المرأة من الشخص الآخر أن يتوضأ له فلا حرج في ذلك، والحمد لله قد تقع العين بغير اختيار الإنسان، فلا ينبغي له أن يتكدر من هذا، فإن العين حق وليست باختيار الإنسان، قد تقع منه بغير اختياره، ينظر إلى شخص فيعجبه فتقع العين، يعجبه وجهه، يعجبه مشيه، يعجبه غير ذلك، فتقع العين إما مرض في رجل أو في رأس أو ينصرع إنسان مريض أو ما أشبه ذلك قد يعني. فإذا قال الرجل لأخيه: توضأ لي أو غسل لي وجهك ويديك، أو قالت المرأة لأختها: بالله أصابني كذا وأخشى لشيء وقع منك، بغير اختيارك أسلوب حسن: توضأي لي أو غسل لي وجهك ويديك وأعطني لعل الله يشفيني بذلك، كما وقع لسهل بن حنيف وعامر بن ربيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عامر أن يغتسل لسهل، يتوضأ لسهل فصب عليه الماء، يتوضأ عليه فصب عليه وشفاه الله. فالمقصود أن العين حق، ولا حرج في أن يقول الإنسان لأخيه: أو تقول مرأة لأختها: بالله اغسلي يديك أو وجهك أو توضئي، حتى يصب على من يظن أنه مظلوم من أصابته العين، ولا حرج في ذلك، ولا ينبغي أن يتكدر من قيل ذلك، فإنه ليس باختياره، فالعين تقع بغير الاختيار. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. سماحة الشيخ، يغفل الكثير من الناس الحقيقة عن الذكر عندما يشاهدون أشياء تعجبهم، هل لكم توجيه في ذلك؟
نعم، السنة لمن رأى ما يعجبه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول: بارك الله فيك، كما قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يروى عنه صلى الله عليه وسلم: قال من رأى سيعجبه فليبرك، أو يقول ما شاء الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل السنة لمن رأى ما يعجبه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو بارك الله فيك، أو اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة من العين.
طيب، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، لي والد متوفى رحمه الله وأريد أن أتصدق عنه وأخص ذلك بالصدقة، فأيهما أفضل، وصول الصدقة أو الدعاء؟ وما هو الدعاء الوارد من الكتاب والسنة بالنسبة للدعاء للوالدين؟
السنة للمؤمن أن يدعو لوالديه وأن يترحم عليهما ويسار لهما ويصدق عنهما، كما قال الله جل وعلا: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح ذنب من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا. فما دعا إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فهذا مشروع المؤمن، وهكذا نوح دعا لمن دخل بيته ومن أول الناس. المقصود أن الدعاء مطلوب، فالمؤمن يدعو لوالديه ويستغفر لهما ويطلب لهما من الله الجنة والمغفرة ويصدق عنهما. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله سأله قال يا رسول الله هل باقي من بر أبويه شيء أبرهما به؟ قال النبي نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني وصية، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وقال آخر يا رسول الله من أبر في الأرض، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قلت قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم الأقرب فالأخر. وقال رجل يا رسول الله إن أمي افتلت نفسها ولم توصي، أفلها أجر تصدق عنها؟ قال النبي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إن من فلان صدقة جارية أو علم ينتفع أولا ينصح يدعو له. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة ويقول أريد من سماحة الشيخ الإجابة على هذا السؤال. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والسؤال هو لماذا قرن في هذا الحديث بين رؤية الله عز وجل وبين صلاة الفجر والعصر؟ هل المحافظة على هذه الصلاة في هذين الوقتين سبب لرؤية الله عز وجل؟ وجهونا سماحة الشيخ.
رؤية الله سبحانه في الجنة ويوم القيامة حق يراه المؤمنون، وهو أعلى نعيم أهل الجنة. إذا كشف الحجاب عن وجهه ورأوه ما وقع شيء أحب إليه من النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام عجل سبحانه وتعالى. وقد أخبر جل وعلا أنهم يرون ربه يرونه يوم القيامة عيانا، كما يرى الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر لا يفرق، بل يرى منه رؤيته الحق عند أهل السنة والجماعة. ثم قال فإن استطعتم، يقول صلى الله عليه وسلم إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. ذكر أهل العلم أن السر في ذلك أن من حافظ عليهما يكون ممن ينظر إلى الله بكرة وعشية.
الله أكبر.
من ينظر إلى الله بكرة وعشية في الجنة، يعني في مقدار البكرة والعشية، الجنة ليس فيها ليل كلها نهار مضطرب، لكن في مقدار البكرة والعشية كما قال تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني في مقدار البكرة والعشية في الدنيا. وهكذا في رقى الرؤية في مقدار البكرة والعشية، يعني خواصة الجنة لهم رؤية ما بين البكرة والعشية، يعني رؤية كثيرة بسبب أعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق. ومن أسباب ذلك محافظتهم على صلاة العصر وصلاة الصبح، لها خصوصية هاتان الصلاتان، والمحافظة عليهما من دلائل قوة الإيمان وكمال الإيمان مع بقية الصلوات. الواجب أن يحافظ على الجميع، ولكن يخص العصر والفجر بمزيد عناية، لأنها ضد ما عليها المنافقون وضد ما عليها الكسالى.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تساهل كثير من الناس فضيلة الشيخ بهذين الوقتين وهما العصر والفجر، هل من نصيحة لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟
نعم، الواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحرص على المحافظة على الصلاة في وقتها جميع الصلوات الخمس، وأن يخص الفجر والعصر بمزيد العناية. الفجر في الحقيقة كثير من يتكسر عنها وينام حتى طلوع الشمس، وربما لا يقوم لها إلا إذا قام لعمله إن صلى، وهذه مصيبة عظيمة ومنكر عظيم. فالواجب يصلى في الوقت. قد ذهب جمع من العلم أنه إذا تعمد تركها حتى تطلع الشمس كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشيء ترك الصلاة، وهذا قد تعمد تركها حتى خرج وقتها. وهكذا من تعمد ترك صلاة العصر حتى غابت الشمس يكفر عند جمع من العلم بهذا الحديث الصحيح بين الرجل وبين كوه وش ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الواجب على المؤمن وعلى المؤمنة العناية بالصلوات الخمس والمحافظة عليها في أوقاتها، وأن يخص الفجر من هذه العناية حتى يقوم لها ويصليها مع المسلم في وقتها، وتصليها المرأة في وقتها، وهكذا العصر. بعض الناس إذا جاء من عمل سعر نائما وترك صلاة العصر، وهذا المنكر العظيم ولا بالله، وكفر أكبر عند بعض أهل العلم إذا تعمد ذلك، فالواجب الحذر. وهكذا بعض الناس يسهر على القيل والقال أو اللعب ثم إذا طاح نام عن صلاة الفجر، وهذا منكر عظيم. الواجب على السهر وأن يتحرى بنومه ما يعينه على القيام بصلاة الفجر، وأن يصليها في الجماعة، ولا يجي له التشبه بالمنافقين، أدخل الصلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهكذا صلاة العصر، كل الصلوات ثقيلة عليه. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالواجب الحذر من مشابهته، والواجب محافظة عليها في وقتها كلها، صلاة الخمس جميعا يجب أن يحافظ عليها في أوقاتها مع إخوانه في المساجد، وأن يخص الفجر والعصر والعشاء بمزيد العناية حتى يحذر من صلاة المنافقين. نسأل الله لجميع العافية والهداية.
اللهم أمين. جزاكم الله عنا كل خير سماحة الشيخ. ذكر العلامة ابن القيم في عدد من كتبه من بينها حاد الأرواح والصواعق المرسلة بأن النار تفنى، وقال رحمه الله بفناء النار، وذكر عددا من الأدلة على ذلك. القول الصحيح سماحة الشيخ في ذلك؟
الذي يعلم أن ابن القيم وشيخ الإسلام إنما ينقلان أقوال الناس نقل، ولا يختار ذلك، إنما ينقلان أقوال من قال بفناء النار، والذي عليها السنة والجماعة أنها باقية ودائمة، وقول بفنائها قول باطل، قول ضعيف لا وجه له ولا يعول عليه، بل هي باقية دائمة كالجنة، الجنة باقية دائمة بإجماع أهل السنة والجماعة، وهكذا النار عند أهل السنة والجماعة إلا من شد، ولا عبرة في الشاذين. النار دائمة باقية، وأهلها مخلدون فيها من الكفرة لا تفنى ولا تبين، بل هم مقيمون فيها أبدا الآباد، لا بفينا فيها حقابة، يعني أحقابا بعد أحقاب لا يخرجون منها أبدا. قال الله جل وعلا: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نص القرآن. قال تعالى: يريدون في سورة المائدة يريدون يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. عذابهم مقيم فيها لا يضعنون منها، نسأل الله العافية. أما العاصي لا يعذب فيها لعصيانه ثم يخرج، لا يخلد فيها إلا الكفار. أما من دخلها من العصاة من الزنات أو شرب المسكر أو العقيل لوالديه أو ما أشبه ذلك من العصاة قد يدخلون النار، لكن لا يخلدون، يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله من النار. أما الكفار فإنهم يخلدون فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها أبدا. وقال تعالى في حقهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا على هذا. قال في حقهم: كلما خبت زدناهم سعيرا. نسأل الله العافية. هذا كله يدل على أنها مستمرة باقية أبد الآباد كالجنة، والقول بفنائه قول شاذ لا يعول عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخونا السائل الحقيقة كتب رسالة مطولة، قوكم نون يا مين، نلخصها سماحة الشيخ بأنه يقول بأنه يسكن في بيت أهله مع زوجته وبنته منذ 5 سنوات. يقول: أولا أغتنم فرصة وجودي لإرضاء والدي ووالدتي، وثانيا ليس عندي بيت وأنا مرتاح جدا، ولا يوجد عقبات أمامي والحمد لله، سوى مشكلة واحدة وهي بأنني سميت ابنتي الأولى حسب رغبة الوالدة، وهو اسم جميل وأنا مسرور به وأحمد الله على ذلك. أما الثانية، البنت الثانية، فقد أحرجتني والدتي كثيرا حتى سميت اسم لا أحبه ولا يحبه أحد، والمشكلة هي بأنني سجلت اسمها في دائرة النفوس، اسم أحبه وهو جميل جدا وهو من أسماء الصحابيات، ولا حرج فيه أمام الناس والشرع، وفي البيت أطلق عليها الاسم الذي رغبت فيه والدتي، ولا أحد يعرف بالحقيقة سوى زوجتي. سماحة الشيخ، هل أنا مذنب أو مسيء أمام الله، وماذا علي أن أفعل علما بأنني أسكن مع والدتي ووالدتي وهما بأمس الحاجة إلي، وأنا أخشى أن تعرف بالحقيقة فتغضب مني، وجهوني سماحة الشيخ.
قال أحسنت فيما فعلت، إرضاء لوالدتك اسمها المكتوب والمعتمد، اسمها المقرر في الدوائر الرسمية والمعتمد. وإذا أرضيت والدتك بأنها سميتها باسم الذي رغبت فيه فلا بأس إن شاء الله، إذا كان الاسم الذي رغبت الوالدة غير مناسب غير طيب ولا يناسب تسميتها به، فأنت تسعى في مصلحة طفلتك ولست بها باسم يضرها ويسيء سمعتها، ولكن إذا أرضيت والدتك بإخفاء ذلك فالأمر في هذا سهل إن شاء الله، إذا كان الاسم الذي سميتها به مناسب والاسم الذي قالت أمك ليس فيه محذور شرعا فلا حرج، أما إذا كان الاسم الذي قالت أمك اسمه لا يناسب ولا يليق شرعا فتركه واجب، لأن الطاعة في المعروف لا تطاع الأم في المعصية ولا الأب في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، لكن إذا كانت طلبت اسما لا حرج فيه شرعا فإن سميتها به فلا بأس، وإن رأيت الأصلح سميت تسمية اسم آخر وأخفيته على أمك لأنك تراه أصلح للبنت لا حرج في ذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أقول سماحة الشيخ، اختيار الأسماء الطيبة واختيار بعض الناس لبعض الأسماء التي يكون قد فيها حرج، ومن ثم نجدهم يتحرجون بعد كبر هؤلاء الأطفال ويريدون التغيير، لعل لكم كلمة أو توجيه في اختيار الأسماء سماحة الشيخ.
المشروع على الوالد والوالدة يتحرج على الأسماء الطيبة، لأن الإنسان ينادى باسمه يوم القيامة باسم أبيه، فالمشروع للأب والأم أن يتحرج على الأسماء الطيبة لأولادهم الذكور والإناث، وأن يتقي الله في ذلك، هذا هو الواجب على الجميع والمشروع للجميع، أن يتحرج على الأسماء المناسبة، لكن لا يجوز تعبيد لغير الله في الأسماء، لا يقال عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد اللات ولا عبد العزة ولا عبد زيد، ما يسمى بالتعبيد لغير الله، ولكن يتحرى الأسماء المناسبة، محمد، صالح، أحمد، زيد، فلان، إبراهيم، الأسماء التي ليس فيها محمود، وهكذا الأسماء النساء عائشة، مريم، فاطمة، زينب، خليجة إلى غيرها، الأسماء التي لا الأسماء طيبة، وإذا سمها باسم لا بأس به معتاد عند الجماعة فلا بأس، المقصود أن الأسماء لا مشحة فيها إلا ما عبد لغير الله لا يجوز، أو فيه تزكية كون يسميها شيء فيه يعني تزكية النبي غير اسم برة إلى غيرها، لأن قال الله أعلم بأهل منكم بأهل البر منكم، أو اسم قبيح غيره اسمها عاصية فيغير اسمها عاصية إلى مطيعة أو إلى زينب أو إلى مريم، يعني أسماء قبيحة غيرها لا بأس، المقصود أن المؤمن من الأب والأم يتخير الاسم الطيب لابنه وبنته، الأب والأم يتخيرها الأسماء الطيبة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة الأخت أم أسامة من الدمام تقول سماحة الشيخ، تذكر بأنها فتاة تصلي بأمها جماعة في المنزل، هل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لي تقول بأن أرفع صوتي بالتلاوة حتى تسمع أمي القراءة؟ وهل رفع صوتي بالقراءة في جميع الركعات؟
لا بأس أن تصلي بأمها أو بناتها جماعة حتى يتعلمنا ويستفدنا، كل هذا طيب، كانت واحدة تكون عن يمينها وإن كان جماعة يكون خلفها، لا يكون تكون بينهن، السنة تكون بينهن، ليس مثل الرجال تقي بينهن لكن جماعة، وإن كانت واحدة تقف عن يمينها وتصلي بهن حتى يتعلمنا ويستفدنا ويرجع لهن فضل الجماعة فلا بأس بها، وترفع صوتها بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر، في الفجر في الركعتين، في المغرب والعشاء في الركعات الأولى والثالثة، أما في الثالثة من المغرب والثالثة والربع من العشاء فالسنة سرية تقع سرا، وأما في الفجر ترفع صوتها الفاتحة وغيرها حتى تسمع أمها ومن معها، وهكذا في الأولى والثانية من المغرب والعشاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجهر يكون في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي الفجر. نعم.
جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ. تقول السائلة: هل صحيح بأننا نقرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة؟
هذه السورة عظيمة ويتعدد منها القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأها الإنسان كثيرا ففيها فضل عظيم. أما قراءة 10 مرات فيها ما يبنى قصر الجنة فلا أعلم في هذا حديث صحيح، لكن قراءتها كثيرا في خير كثير، لأنها سورة عظيمة تعديث منها القرآن. فإذا قرأها الإنسان في بعض الأحيان وكررها بينه وبين نفسه في بيته، يكررها في الليل أو في النهار، فكل هذا لا بأس لأنها سورة عظيمة.
أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت في الإذاعة الخارجية فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.